هذا الاتفاق أظهر أن المقاومة بشكل جلي أنها رقم صعب لا يمكن تجاوزها كما كان يريد نتنياهو وترامب، أو القضاء عليها رغم حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني على مدار عامين. يعني هذه محطة جديدة بتاريخ القضية الفلسطينية. رأينا كيف أن الفلسطينيين الذي كان يريد أن يهجرهم نتنياهو، وهذا كان من ضمن أهداف الحرب، كيف أنهم متمسكون بأرضهم، كيف أن مئات الآلاف عادوا إلى الشمال من خلال الدقائق الأولى للإعلان عن هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو عبارة عن انتصار الإرادة على أقوى قوة في المنطقة، واستطاعت العين أن تقاوم مخرز على مدى سنتين. في الكيان الصهيوني كان ينتظر، بما فيهم نتنياهو، كانوا ينتظرون صورة استسلام وخنوع للمقاومة لحركة حماس، ولكن اليوم المشهد الذي رأيناه كيف أن الناس عادت بمئات الآلاف قد تغير بشكل كلي وبشكل جلي رغم حرب الإبادة التي شنها على الشعب الفلسطيني على مدار عامين. المقاومة الآن تفاهمت على المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى التي يجب أن يتوقف فيها إطلاق النار بشكل كلي في قطاع غزة، وبعد ذلك يتم إدخال المساعدات بشكل وافر وتتدفق بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى انسحاب العدو الصهيوني إلى الحدود التي تم التفاهم عليها. العدو يريد من المرحلة الأولى هي إطلاق الأسرى جميعا، وهذا تم التفاهم عليه. هناك تفاصيل عن الأعداد وعن الأسماء لا نريد أن ندخل بها، لكن هذه المرحلة تسري كما تم التفاهم عليها. إنما المرحلة الثانية نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات أو لا يوجد لقاءات حتى نشرع في المرحلة الثانية، ما زلنا في المرحلة الأولى ونراقب سلوك العدو الصهيوني، لأنه في السابق انقلب على كل الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها. رأينا بالاتفاقية الأولى التي تم التفاهم عليها نفذ المرحلة الأولى وانقلب بعد ذلك على المرحلة الثانية.
أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي. وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة صادقت رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الأعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أفادت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم أن جثامين 155 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، من بينها جثامين 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض. وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال يوم أمس، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثر بإصابته السابقة. وبحسب المصادر فقد استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة فلسطينية جنوب مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في حي الشيخ رضوان، بينما استشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة الفتى. وتزامن هذا الاعتداء مع تصعيد الاحتلال في مدن الضفة الغربية حيث تتواصل الهجمات العسكرية والاعتقالات ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. أما في لبنان فقد استشهد مواطن لبناني وجرح 7 آخرون جراء سلسلة اعتداءات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم المنطقة الواقعة بين مصيليح والنجارية. وحسب مصادر إعلامية فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت آليات حفر وجرافات وأن جهودا تبذل لفتح الطريق الذي يربط مدينتي صيدا والنبطية. من جهته علق الرئيس اللبناني على العدوان الإسرائيلي معتبرا أن الجنوب اللبناني يقع مجددا تحت نار عدوان إسرائيلي سافر ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا ذريعة. واعتبر جوزيف هون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان تشكل انتهاكا صارخا للسيادة وتهدد فرص الاستقرار الذي يفترض أن تعقب اتفاق غزة، وهما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذا النهج العدواني. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. آلاف النازحين الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب متابعتكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الانتصار المعمد بالدم محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب 00989-9937-24-3431. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة. ووصفت الحركة المفاوضات بأنها جرت بمسؤولية وجدية، مؤكدة أن وفدها وفصائل المقاومة الفلسطينية شاركوا في المباحثات بشأن المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا الإعلان من قبل حماس هو بحد ذاته يعد انتصارا لا لبس فيه للمقاومة الإسلامية في غزة، التي تكالبت عليها كل قوى الشر في العالم وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني لمحوها من الوجود. وقد كلف هذا الإصرار من قبل هذه القوى على القضاء على المقاومة إن خسرت حتى الرأي العام لديها وفي العالم أجمع، بعد أن أبادوا البشر والشجر والحجر في غزة، حيث تجاوزت قوة القنابل التي ألقيت على غزة ضعفي انفجار القنبلة النووية الأمريكية التي ألقيت على هيروشيما. ولكن وبفضل الصمود الأسطوري للمقاومة، اضطر مجرمو الحرب في الأخير إلى التفاوض مع المقاومة التي تعهدوا قبل عامين بالقضاء عليها، عسى ولعل أن تعيد لهم أسرهم. ومع أن المقاومة دفعت أثمانا باهظة بمقارعتها أكبر قوتين شريرتين في العالم أمريكا وذيلها الكيان الإسرائيلي، الثنائي الذي كان يعتقد حتى بالأمس القريب أن الضربات التي وجهها للمقاومة في المنطقة سيجعل المقاومة في غزة وفي المنطقة ترفع الراية البيضاء، خصوصا بعد أن خسرت المقاومة كبار قادتها وسقوط سوريا في الحضن الأمريكي الإسرائيلي، ولكن كل تلك الحسابات فشلت فشلا ذريعا أمام إيمان وإرادة وشجاعة المقاومين. أغلب المراقبين يعتقدون أن من الصعب جدا على أمريكا ونتنياهو أن يعيد السيناريوهات القديمة باغتيال القادة العسكريين والسياسيين مرة أخرى، نظرا للدروس التي استخلصها محور المقاومة من التجارب السابقة عبر تحديد نقاط الضعف والقوة لديه، وكذلك رصد نقاط الضعف والقوة لدى العدو واتخاذ وضع الاستعداد لمواجهة أي طارئ، أي أن هذه الاستعدادات ستجعل أي مغامرة أخرى للثنائي ترامب ونتنياهو مكلفة جدا ماديا بل وحتى سياسيا، وفي ظل الرفض العالمي للتوحش الإسرائيلي والدعم الأمريكي لأعماله. وفي المجمل، فإن وقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق مع حماس دون اشتراط تسليب سلاحها يؤكد حقيقة باتت تفرض نفسها على الجميع، وهي أن المقاومة انتصرت وأن نتنياهو هزم، فالكيان الإسرائيلي الذي كان يتبجح أنه يمتلك جيشا لا يقهر، أكدت أحداث العامين الماضيين أنه لا يملك مقومات البقاء دون أمريكا، وأن هذه الحقيقة باتت تلقي بظلالها الثقيلة على الداخل الأمريكي الذي بات يستشعر ولأول مرة حجم التكلفة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية التي تدفعها أمريكا بوقوفها إلى جانب كيان متوحش قاتل للأطفال، وهو ما اعترف به الرئيس الأمريكي ترامب وبشكل علني.
إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القاسية في لبنان الشقيق، حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله إخوان الصدق، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني.
كما نستذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1 و2.
مسألة غزة امروز مسألة حنقل دنياس، مردم فلسطين و غزة در واقع دارن جهاد في سبيل الله میکنن.
والمقاومة العراقية التي اخترقت كل العوائق لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومتها، ووصلت صواريخها ومسيراتها إلى أرضنا المحتلة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن الانتصار المعمد بالسيف محور حديثنا في هذا اللقاء، والاتفاق الأخير الذي تم لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. بداية اسمحوا لي أن نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ محمد الدوراني الباحث السياسي الدكتور محمد الدوراني من اليمن.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتصرت المقاومة الفلسطينية ومعها محور المقاومة في معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة التي من نتائجها أن ظهر محور مقاوم، محور يحمل هم الأمة بكلها ولا يخاف من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، بل هذا المحور تعمد بالدماء لخيرة أبنائه وأبناء الأمة الإسلامية من قادة ومن شعوب ومن أحرار من أبناء هذه المنطقة، من الجمهورية الإسلامية في إيران حتى اليمن وحتى لبنان وحتى قلب غزة الشامخة بشموخ أبنائها الأبطال. نجد أن العدو الصهيوني كان يطمح إلى احتلال قطاع غزة وإلى فرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني. أيضا كان يريد تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، ولكنها تعمدت بالدماء الطاهرة للشعب الفلسطيني الذي صمد وثبت في هذه المواجهة ليحافظ على قضيته ويحافظ على حقه في البقاء والعيش وحقه في أرض فلسطين، وهو بذلك أيضا يحمي الأمة الإسلامية من توسع المشروع الأمريكي الإسرائيلي. لذلك فإن هذا الانتصار بعد 467 يوما من صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة سيكرس مبدأ أن المقاومة الشعبية وحدها هي القادرة على فرض الشروط على الكيان المؤقت وكل داعميه، وليس ما يسمى بالقرارات الدولية أو المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي. لو كان الشعب الفلسطيني معتمدا على تلك المنظمات وعلى الدول ويترجى منهم أن يحموه وأن يوقفوا عدوان الكيان الصهيوني عنه لكان العدوان قد استمر، ولزادت أيضا ولزاد العدو الصهيوني شراسة وأطماعا متواصلة، ولكن الكيان الصهيوني لم يخضع إلا نتيجة صمود محور المقاومة وعلى رأسه حركات المقاومة في غزة، والذين لقنوا العدو الصهيوني الدروس القاسية وكبدوه الخسائر الكبيرة. فطوفان الأقصى في 7 أكتوبر كان له أثر كبير في تدمير القوة العسكرية الإسرائيلية وفي إخافة المستوطنين، ولذلك فإننا نجد بأن التضحيات الكبيرة والتي قدمها الشعب الفلسطيني ما يقارب من 60,000 شهيد من الأطفال والنساء عمل العدو الصهيوني على استهدافهم في حرب إبادة جماعية. شهد العالم بكله بأن إسرائيل هي العدو الحقيقية لحقوق الإنسان، وأيضا تعتبر هي الدولة الإرهابية المجرمة على مستوى العالم، ولذلك فإن إسرائيل تعرت أمام الجميع. ولذلك فإننا نجد بأن ثمرة التضحيات وهذا الانتصار لم يتحقق إلا بتضحيات لخيرة أبناء هذه الأمة من قياداتها وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله، وأيضا مجموعة من الشهداء في لبنان، وأيضا القادة الشهداء في فلسطين الحرة، وأيضا مجموعة من الشهداء القادة الأبطال في اليمن وفي أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران. أيضا كان لمحور المقاومة تأثير كبير على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، فكان جبهة المقاومة أو جبهة محور المقاومة تعتبر تهديد استراتيجي لأمن إسرائيل، فلم يعد هذا الكيان ينعم الاستقرار بل يعيش في حالة توتر وفي حالة قلق، وهذه هي ثمرة الأخوة الإيمانية الحقيقية. بينما نجد بأن تلك الدول العربية والإسلامية التي امتلكت كمية كبيرة من الجيوش والأسلحة لم تحرك ساكنا في هذه المواجهة، بل تحركوا عند تحقيق النصر، وعندما علمت إسرائيل بأنها لن تستطيع أن تنتصر وأمريكا أيضا لن تستطيع أن تحقق أهدافها، فسعت أمريكا إلى إبراز قوى أخرى بحيث تعمل على التغطية على الشعوب وعلى أيضا غيرهم، وإظهار قوى لا تعادل كيان الصهيوني، بل تعمل على تمجيد تلك القوى التي لم تقدم أي تضحية في هذه المعركة. ولذلك التاريخ هو يشهد، والشعب الفلسطيني هو خير شاهد على من وقفوا معه مساندين له ولقضيته، بينما التاريخ يشهد على من باعوا قضية فلسطين وسلموها للعدو الصهيوني مقابل أن ترضى عنهم أمريكا والكيان الصهيوني. بل هم لا يقتنعون بهذه القضية ويريدون تصفيتها بأي وسيلة كانت، ويعملون بكل الأساليب سواء كانت أساليب سياسية أو عسكرية أو غيرها. ولذلك فإن الانتصار الذي تحقق وإيقاف الحرب التي والجرائم التي حدثت في قطاع غزة لدليل واضح على قوة هذا المحور وقوة المقاومة، ونجد بأن ثمرة هذه المعركة سوف تزداد المقاومة قوة بإذن الله وتوحد، وسوف يزداد هذا العدو خسارة وتراجع في قوته العسكرية وأيضا في تأييده الدولي. وهذه هي نعمة من الله أن كشف العدو المجرم وعراه أمام الجميع.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وطبعا نتابع من خلاله آخر التطورات على صعيد أوضاع القطاع بعد ما تم من اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي، وطبعا استحقاقات هذا الاتفاق الذي تم بوساطة وبمبادرة من الرئيس الأمريكي ووساطة من دول عربية وإسلامية، وتقرر بموجبه أن تقوم المقاومة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى بينهم عشرات الأحكام المؤبدة أو أصحاب عشرات الأحكام المؤبدة من الأسرى الفلسطينيين البواسل، بالإضافة إلى أسرى آخرين، يعني على ما أعتقد أن هناك 250 على ما يبدو من أصحاب المؤبدات و2500 من غيرهم من الأسرى الفلسطينيين، هذا الرقم الذي الآن يحضرني في ذهني. وإن شاء الله نتابع أيضا التطورات الأخرى على صعيد القطاع. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الحدث المهم، نرحب بالأستاذ الدكتور السيد محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. بداية، كيف تابعت وما انطباعك عن الاتفاق الذي تم طبعا بمبادرة من الرئيس الأمريكي ترامب، وتعرف أنت التفاصيل هذه، لا نريد أن نركز على هذه النقطة، ولكن ماذا يعني لك هذا الاتفاق؟
طبعا يعني الاتفاق خطوة جيدة في تلك اللحظة، لأنه بالفعل يعني العدوان الصهيوني على غزة يعني تم عامين الآن، وعامين كان صعبين للغاية على الشعب الفلسطيني الذي صمد صمودا أسطوريا على مدار كل هذه الشهور في غزة، تعرض لحرب إبادة حقيقية، وعلى الرغم من ذلك يعني تمسك بتراب الوطني وتمسك بالأرض رغم كل التضحيات. 60,000 شهيد، يعني ما يزيد عن 200,000 مصاب وجريح. المسألة كانت صعبة جدا على الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي هذا الاتفاق يأتي في مرحلة مفصلية. وأعتقد أنه يعني خطة ترامب التي طرحها كانت مرفوضة، البنود الـ20 تفاصيلها كانت مرفوضة مننا بشكل كبير، لكن الرد الذي قامت به حماس بتوجيه من مصر بشكل محدد يمكن أن نؤكد أنه نجح إلى حد كبير من يعني نزع يعني فتيل أو نزع يعني الغام التي كانت ملغمة بها البنود، خاصة البنود التي كانت تتحدث عن إدارة القطاع من خلال لجنة دولية أو نزع سلاح المقاومة ويعني إبعاد حماس عن القطاع. كل ده يعني تم الرد عليه بحنكة سياسية شديدة تلافت الاقتراب من هذه البنود، والتأكيد على أن حماس موجودة عبر إدارة ذاتية وإدارة فلسطينية خالصة للقطاع، وهذا ما جاء في رد حماس. وتم تجاهل فكرة نزع سلاح حماس، وده بيؤدي إلى بالفعل نزع أيضا فتيل مهم في هذه البنود التي طرحها ترامب. وفي النهاية وافق ترامب وبدأت المرحلة الأولى ومن في التنفيذ، وبالتالي ده بيؤكد على أن وقف إطلاق النار كان ضرورة ملحة. ولكن خلينا نؤكد على أنه على الرغم من أنه كان ضرورة ملحة للشعب الفلسطيني، إلا أنه أيضا كان يعني طوق نجاة يعني جيش الاحتلال الصهيوني الذي بالفعل كان محاصرا من خلال المستوطنين الصهاينة بالداخل المتربصين بحكومة بنيامين نتنياهو، والذين بالفعل كانوا يؤكدون دائما ويخرجون في تظاهرات ضده لوقف هذه الحرب والوصول إلى اتفاق للحصول على الأسرى. كل ده كان بضغط على حكومة بنيامين نتنياهو. أيضا الرأي العام العالمي الذي يعني ظل منتفضا في مواجهة يعني العدو الصهيوني، فده بيؤكد أيضا أن العدو الصهيوني كان في موقف.
لكن دكتور عذرا على قطع كلامك دكتور محمد، لكن الكيان الصهيوني نتنياهو بالتحديد يعني يؤكد أنه قضية نزع السلاح من البديهيات، لن يقبل كيانه باتفاق دون نزع سلاح حماس، دون أن تشكل حماس تهديدا مستمرا لكيانه في القطاع. هل هذا الكلام هو للاستهلاك المحلي، يعني لترضية الأطراف الداخلية يعني سموتريتش وبن غفير بالتحديد؟
طبعا هو يعلم جيدا أن هذا مستحيل، أن هذا مستحيل لأنه لم يتمكن من تحقيقه عبر الآلة العسكرية. يعني أنت لم تستطع أن تقضي على حماس وكان لديك هدف معلن في من هذا العدوان في بدايته، أنك سترحل كل الشعب الفلسطيني وتهجره قسريا الموجود في غزة وتوطينه في الأرض المصرية في سيناء، وهذا يعني كان مستحيل أن يحدث ولم يحدث، وبالتالي الهدف الأول لم يتحقق، والهدف الثاني هو القضاء على حماس بشكل نهائي، ويعني بالتالي إذا قضيت عليها ستقضي على سلاحها، وهذا أيضا لم يحدث. وبالتالي ما لم تستطع تحقيقه في الميدان لا تستطيع أن تحققه على طاولات المفاوضات يعني أو عبر الاتفاق. يعني كلام عبسي، يعني هذا كلام عبسي إذا صدر منه فهو كلام عبسي وكلام يعني الاستهلاك المحلي، ولا يمكن أن يتم على أرض الواقع لأنه حماس تعلم جيدا أن تسليم سلاحها يعني القضاء ليس على حماس فقط ولكن القضاء على يعني القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا
لا، لكن هناك من يقول دكتور سلاحها. لكن دكتور محمد، هناك من يقول إن يعني هذا الأمر قضية سلاح المقاومة ربما يكون هو اللغم الذي سيفجر الاتفاق بعد أن تنتهي الكيان، بعد أن ينتهي الكيان الإسرائيلي من استعادة أسراه من المقاومة، وبالتالي مرة أخرى يمكنه الانقضاض على القطاع والعودة للقتال.
يعني خلينا بس حضرتك نؤكد على فكرة أساسية، يعني بنيامين نتنياهو وحكومته لم تكن معنية خلال العامين الماضيين بقضية الأسرى من قريب أو من بعيد، وكان يسعى طوال الوقت يعني تحقيق أهدافه المعلنة، القضاء على حماس وتهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه بسيناء. هذا هو وهذه هي الأهداف المعلنة، وفكرة الأسرى وأنه يعني عايز يحصل على الأسرى. أنا أعتقد أنه كثير من الأسرى الذين حتى يعني ماتوا بنيران صديقة، يعني بنيران قوات جيش الاحتلال نفسه، وبالتالي المسألة لا تعني لبنيامين نتنياهو، مسألة الأسرى لا تعني له شيء، ولا لكن هو في مأزق يعني وجودي، وهو في مأزق حقيقي، وبالتالي هو وافق على ذلك لالتقاط على أقل يعني على أقل تقدير الأنفاس. وأيضا المقاومة كانت في حاجة إلى التقاط أنفاس، وبالتالي تلاقت الإرادات في هذا. نعلم جيدا أن هذه ليست الجولة الأخيرة مع العدو الصهيوني، ونعلم جيدا أن العدو الصهيوني لديه مشروع كبير اسمه إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، لن يكتفي فقط بالأراضي الفلسطينية، بل سيتجه إلى يعني باقي الأراضي العربية الواقعة بين النيل والفرات للحصول عليها في إطار مشروع هو بيعتبره أنه مشروع يعني مدعوم بالنسبة ليهم يعني بعقيدة دينية، وبالتالي هم يحققون إرادة الرب كما يزعمون. فالمسألة بالنسبة لهم يعني لن تتوقف، ونحن نعلم أيضا أن المقاومة أيضا لن تتوقف وستستمر في يعني تجهيز نفسها لجولات أخرى. هذا التوقف سواء توقف قصير أو توقف طويل في النهاية يعني تعود المواجهة مع جيش الاحتلال من جديد، وبالتالي المقاومة الفلسطينية متمسكة بسلاحها ومتمسكة بترابها الوطني.
طيب، على المستوى الدولي الولايات المتحدة أعلنت أن 200 من قواتها ستكون حاضرة في القطاع لمراقبة وقف إطلاق النار، ومن هذه المهام يعني الدولية، كيف تنظر إلى هذه الجزئية وهذا التفصيل، و هل هذا سيقتصر فقط على قوات أمريكية أم ستشارك قوات عربية وإسلامية أخرى في هذا الأمر؟
يعني بغض النظر عن، أعتقد أن المسألة دي يعني مطروحة على يعني طاولة النقاش، وأعتقد أنه ستكون هناك يعني قوات دولية، ويعني ده ليس غريبا على القطاع ولا على هذه المنطقة باعتبارها منطقة حدودية. نعلم جيدا أنه يعني بعد اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر والكيان الصهيوني كانت هناك قوات دولية في يعني هذه المنطقة، وبالتالي في حدود ويعني غزة وفي يعني قريبة من غزة، وبالتالي لن تشكل مشكلة يعني وجود قوات دولية أو وجود قوات يعني أجنبية في هذه المنطقة، لأن وجودها سيكون وجودا رمزيا، وأكيد يعني هذه القوات الهدف منها حفظ السلام أو يعني مراقبة يعني الأطراف المختلفة. خلينا نؤكد أيضا أنه حماس محتاجة أنها تلتقط أنفاسها وتعيد تخطيط أنفسها، أعتقد أنها يعني لن تسلم سلاحها، لكن يعني سيتم يعني تحييد استخدام السلاح مؤقتا كي تلتقط أنفاس، ويتم إعادة يعني إعمار القطاع مرة أخرى، بعد ذلك يكون يعني لكل حدث حديث. لكن مبدئيا يعني حماس فوتت الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية والعرب الصهيوني بقبولها لهذه الهدنة، لأنهم كانوا يشككون في ذلك، وحتى البنود كلها كانت بنود مستفزة إلى حد كبير. يعني كان الرد عليها ردا ذكيا من حماس يعني مساعدة أكيد الأطراف التي تدخلت في هذا الملف، ويعني كشريكة مثل مصر وبعض الدول العربية، لكن مصر هي التي يعني احتضنت حماس واحتضنت المقاومة في هذا او في هذه الجولة من جولات التفاوض. واعتقد انه يعني الواضح الصياغة المصرية كانت واضحة في هذا الشأن، وصياغة استطاعت بالفعل ان تحفظ لحماس وجودها وتحفظ للفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعني أحقيته في إدارة القطاع، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض أو صاحب هذه البقعة الجغرافية، وبالتالي له حق في إدارتها وأن يكون له الكلمة العليا على أراضيه.
طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بهذا الاتفاق، إلى أي حد ترى يعني إمكانية النجاح وأن يصمد وأن يمضي قدما؟ طبعا نحن يعني نعلم أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي اتفاق، وطبعا الولايات المتحدة تسانده بأي حال من الأحوال، مهما كان قراره هي معه وتسانده بكل قوة بكل الإمكانيات. وبالتالي يعني هل تعتقد بأن هذا الاتفاق سيصمد وستمضي الأمور إلى الأمام وسنشهد فترة لا بأس بها من الهدوء قبل أن يعني أن تخاض الجولة القادمة؟
يعني خلينا نكون يعني بنتعامل مع الملف ب يعني قراءة موسعة وبقراءة يعني لها نظرة أكثر اتساعا من الحديث عن يعني يعني ما نعلمه عن العدو الأمريكي والعدو الصهيوني من أنهم لا يحفظوا عهدا ولا يعني يمكن أن يحفظوا اتفاقا. بعيدا عن كده خلينا نبحث عن مصالحهم هم، يعني مصالح العدو الصهيوني نفسه في توقف هذه الحرب، لأنه بالفعل عبر عامين ودي أطول حرب دخلها العدو الصهيوني يعني في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وفشل فشلا ذريعا، لم يستطع تحقيق أهدافه، وبالفعل هذا الانتصار انتصار معمد بالدم، ورغم ذلك إلا أنه انتصار حقيقي حققه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة، بغض النظر عن لأنه العدو لم يستطع تحقيق أهدافه من هذا العدوان وهذه الحرب المفتوحة على مدار عامين. خلينا نقول ماذا حدث للعدو بالداخل لكي نقول أن هذه الهدنة أو هذا الاتفاق يمكن أن يصمد أو لا. ما حدث عبر العامين للعدو الصهيوني كارثي، بمعنى أن يعني الأوضاع بالداخل الصهيوني أصبحت على وشك الانهيار. هذا الكيان أصبح بالفعل كما كان يقول سماحة السيد حسن نصر الله يعني أوهم من بيت العنكبوت، وبالتالي يعني هناك أكثر من يعني مليون مواطن أو مستوطن صهيوني اضطروا إلى هجرة عكسية. الأوضاع الاقتصادية متدهورة، الأوضاع الأمنية متدهورة، عدم الاستقرار، يعني الناس عايشة في الخنادق، الناس على مدار عامين عايشين تحت الأرض بحالة من الرعب والذعر، وبالتالي يعني من مصلحة أو من مصلحة يعني بنيامين نتنياهو وحكومته ومن مصلحة المستوطنين الصهاينة ألا تعود العدوان أو يعود العدوان سريعا، لأنه عودة العدوان سريعا معناه أن المقاومة ستظل، وإحنا شفنا المقاومة ليست فقط المقاومة الفلسطينية، جبهات الإسناد كانت يعني آلمت العدو الصهيوني كثيرا، وجعلت هذا العدو الصهيوني يشعر بالفعل بأنه في موقف صعب. شفنا حرب الـ 12 يوم مع إيران باعتبارها أهم جبهة إسناد، شفنا المقاومة اللبنانية البطلة والشجاعة، شفنا أيضا المقاومة اليمنية البطلة والشجاعة، شفنا المقاومة العراقية البطلة والشجاعة. محور المقاومة تحرك بشكل يعني مساند لغزة، وبالتالي مساند للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لم تكن وحدها في هذه الحرب. وبالتالي خلينا نؤكد على أنه يعني العدو الصهيوني حين يعني يوقف الحرب في غزة، بهذا على أقل تقدير بيوقف التهديدات التي كانت يعني يشهدها من قبل جبهات الإسناد على مدار الشهور الماضية. شفنا مؤخرا حتى بعد وقف الحرب مع إيران، شفنا كيف قامت المقاومة اليمنية يعني بفتح جبهة على طول الخط مستمرة، حتى أمس كانت موجودة ومستمرة، ويعني حتى شفنا خروج الشعب اليمني اليوم بعد أن طالبهم السيد الحوثي بالخروج. شفنا خروج مليوني في كل أنحاء اليمن. وبالتالي يعني خلينا نؤكد على أن العدو لديه حسابات كثيرة قبل محاولة نقض هذا الاتفاق أو التراجع عن هذا الاتفاق بشكل سريع.
شكرا لك دكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة.
شكرا،
حياكم الله. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو باسم من اليمن.
السلام عليكم على سيد محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، اتفاق ترامب والتداعيات سيد الكريم، أنا أعتقد أنهم سينفذوا البند الأول هو تبادل الأسرى، وأعتقد أن المجرم نيتن وترامب سيعيدون إلى الحرب تارة أخرى عندما يتبادلون الأسرى بعدة أيام. ولذلك فإن الضغوطات من ترامب لإسرائيل أولا لتبادل الأسرى فقط، أما البنود الآخر الذي زعم بها ترامب بالتنفيذ أعتقد أنها لا تنفذ هذا رأي شخصي. أما الدول الأوروبية والغربية قد أبذلت ما بوسعها من سواء مظاهرات أو من ضغوطات على إسرائيل، ولن تنجر إلى حرب مع إسرائيل لأنها مصالحها فوق كل شيء. إذا كان العرب وأخواء العرب لن يساندوا أخوانهم، ما بالك بالغرب الذين ينظرون إلى العرب أنهم يدعون الإسلام ولن يساندوا أخوانهم بأي شيء، فما بالك إنهم سيفقدون مصالحهم سواء مع أمريكا أو مع العدو الإسرائيلي أو غير ذلك لإنقاذ غزة. فلا أعتقد، وهذا هو رأيي الشخصي.
شكرا للأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها تسمعني ربا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. سلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله, الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عن